صباح الخير. الرئيس السيسي يلتقي رؤساء شركات البترول العالمية ويصرح نهدف للاستفادة من الثروات الطبيعية. البرلمان يؤجل التصويت على تعديلات قانون التظاهر. تويتر يخطط لإدخال خدمات مدفوعة الأجر لمشتركيه. اكتشاف علمي جديد قد يجعل الحصول على دم صناعي ممكن في المستقبل القريب. عالم سمسم يبتكر شخصية جديدة تجسد مرض التوحد. برشلونة يقيم تمثال لمدربه ولاعبه السابق يوهان كرويف. صرح العلماء أنهم حققوا تقدم كبير جدا في إنتاج كرات الدم الحمراء اللي نقدر نستعملها في التبرع بالدم. في الوقت الحالي نقدر ننتج كرات الدم الحمراء في المعامل، لكن المشكلة في الكمية اللي ممكن ننتجها. صرح فريق من العلماء والباحثين في جامعة بريستول، وده بالتعاون مع إدارة نقل الدم وزرع الأعضاء في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا، إنه قدروا يكتشفوا طريقة جديدة لإنتاج كميات غير محدودة من الدم. من المتوقع إن يكون الدم الصناعي الجديد تكلفته أعلى من الدم اللي ممكن يحصل عليه أي مريض عن طريق التبرع التقليدي. عشان كده بيقولوا إنه استعماله هيكون في الحالات الخاصة زي فصائل الدم النادرة اللي مش بيتم العثور عليها بسهولة. بيعتمدوا في إنتاج الدم معمليا على استخدام نوع معين من الخلايا الجذعية اللي بتنتج خلايا الدم الحمراء في الجسم، وبيتعاملوا معاها عشان تنتج الدم في المعامل. لكن المشكلة إن الخلايا دي بتتحرق بسرعة قبل ما تنتج 50,000 من كرات الدم الحمراء. الأسلوب الجديد اللي طوره العلماء قايم على محاصرة الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج الدم في مرحلة مبكرة من مراحل نموها، وزرعها عشان تنتج أعداد لا نهائية من الخلايا الجذعية. بمجرد ما يحصلوا على الكم الكبير من الخلايا الجذعية بيبتدوا يحفزوها عشان تتحول لخلايا دم حمراء. بالرغم من كده العلماء رجعوا وصرحوا ان هم ما قدروش يوصلوا للمرحلة النهائية في البحث، المرحلة الفعلية اللي يقدروا ينتجوا بيها كميات غزيرة من الدم الصناعي في المعامل. العلماء صرحوا ان المتوافر ليهم دلوقتي هو الموارد البيولوجية اللازمة لإنتاج الدم بكميات كبيرة، لكن التكنولوجيا لسه قيد التطوير. العلماء صرحوا كمان انه من التحديات الواقفة قدامهم تحديات متعلقة بالهندسة البيولوجية. في نفس الوقت العلماء أكدوا انه حتى لو التكنولوجيا تطورت والهندسة البيولوجية ساعدتهم في إنتاج الدم بكميات كبيرة، ده مش هيكون بديل للتبرع بالدم. وأكدوا تاني إنه الدم الصناعي هيكون استعماله في حالات قليلة، الحالات اللي بتحتاج فصائل دم نادرة بيبقى من الصعب الحصول عليها. يمكن كلنا واجهنا موقف إنه في منا جاله رسائل على الواتساب أو على الفيسبوك أو بالأسماس ناس محتاجة تبرع بالدم فصائل مش موجودة، وللأسف في ناس فقدت ناس قريبة منها عشان كانت محتاجة متبرع لفصيلة نادرة من الدم ومعرفوش يوصلوا له. في شاب مصري اسمه فيلوباتير نبيل فكر في الموضوع ده، وفكر ازاي يقدر يحل المشكلة دي. فكر انه يعمل ابليكيشن على الاندرويد. الابليكيشن دي كل الناس اللي بتسجل فيها تقدر تقول فصيلة الدم بتاعتها. لما يبقى حد محتاج متبرع بالدم، الابليكيشن دي بتعتمد على تشغيل نظام الجي بي اس، وتقدر تقول لك اقرب متبرع بالدم بالفصيلة اللي انت عايزها فين. في نفس الوقت الابليكيشن دي بتتواصل مع بنك الدم الرئيسي. لسه للأسف الابليكيشن دي في مرحلة التطوير ولسه مظهرتش للنور. فيلوباتير صرح انه احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، العصر اللي ممكن من الموبايل بتاعك تطلب تاكسي، ممكن تطلب دليفري على البيت، ممكن تطلب حاجات كتيرة. في نفس الوقت نقدر نستعمل الموبايل عشان ننقذ حياة شخص محتاج متبرع بالدم. بنتمنى كل التوفيق لفيلوباتير في تطوير الابليكيشن، وبنشجعكم لو اي حد عنده فكرة بسيطة يقدر يستعملها يعمل بيها مشروع او يعمل بيها حاجة تساعد المجتمع. صباح الخير.
صباح الخير يا رستم، وصباح الخير يا فيلوباتير، وصباح الخير والأمل لكل الناس اللي نفسها تطور منظومة الصحة والعلاج في مصر، وأي منظومة وأي حقل يمكن محتاج تطوير أو مساهمة مننا عشان البلد دي تتحسن أكتر وأكتر. حاسس كده في حاجة معينة ناقصة فكرة الأخبار هي النشرة الجوية، بنقول أخبار رياضية، سياسية، توعية، اقتصادية، كل حاجة، بس يمكن ناسيين حوار النشرة الجوية دي. ممكن أبقى أقول للناس المسؤولة على الموضوع ده. بس لما جات لي الفكرة دي فكرت في كلمة كده متعلقة دايما بموضوع النشرة الجوية، بيقولك توقعات خبراء الأرصاد. توقعات، بيشوفوا يمكن حركة السحب والرياح وحاجات بقى في الشمس وكده، فبيعرفوا مثلا أنه الجو خلال الأسبوع الجاي لا ممكن يبقى حر كتير قوي. بصراحة توقعات بتظبط، وبفضل التكنولوجيا الحمد لله بقينا عارفين أنه النهاردة غالبا الجو هيبقى كذا، ممكن بكرة الجو يمطر، ما روحش من صلاح سالم أروح من الأوتوستراد لأنه في ازدحام وتكدس مروري مثلا في صلاح سالم، فأضطر أروح الطريق التاني بديل، هوصل في قد إيه. التكنولوجيا ساعدتنا بصراحة في حاجات كتير قوي، بس بالذات في حتة النشرة الجوية ودرجات الحرارة دايما زي ما كنت بقول لكم كده مرتبطة بكلمة توقعات. بمناسبة انه الحلقة بتاعت اول امبارح كنت بحكي لكم على فكرة الالعاب اللي هي بتتلعب في الاوض، مش محتاجة ملاعب، الاندور جيمز، في برضو لعبة كنا هنلعبها بس مش عارف ليه ما لعبناهاش، غالبا ما كانش في وقت قوي. هي انه بيطلع لنا كده زي سلوجنز او جمل كده بتعبر عن ماركة معينة او براند معين او منتج، وعلينا احنا نعرف ايه هو المنتج ده من الجملة. فمن ضمن اشهر سلوجنز يمكن في عالم البراندات هو سلوجن بتاع نايك فترة كان هو expect the unexpected، او توقع الغير متوقع. بتنقد بعض شوية بس هم عايزين يقولوا ان احنا دايما بنبتكر ودايما بنطلع حاجات جديدة قوي. طيب تعالوا نبتدي حلقتنا باغنية اسمها النفس تشكو، بقالي 3 اسابيع مثلا بسمعها. هي جميلة جدا والمزيكا بتاعتها حلوة قوي، فتعالوا كده نسمعها وبعد كده نرجع نتكلم في موضوع حلقتنا.
النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو Thank you. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو
كلنا يمكن بقينا بنهتم شوية بعد حوار تعويم الجنيه والعملة ووصلت كام، بقينا شوية بنهتم كده كل يوم أو يمكن كل فترة، هو الدولار وصل كام؟ طب اليورو عامل ايه النهاردة؟ طب الدينار الكويتي مش عارف وصل 60 جنيه ولا لسه ما عداش 60 ولا ايه بالظبط؟ وبرضو زي نشرة الأخبار الجوية بنسمع دايما كلمة توقعات الخبراء الاقتصاديين، ان هو مثلا الدولار ينزل أو ان الدولار لا على رمضان في احتمال انه يعلى، في توقعات بتقول انه الجنيه هيبقى اقوى العملات في خلال 10 او 15 سنة، كلها توقعات. مبنية على ايه؟ مبنية شوية على حركة السوق، مبنية على عوامل كده معينة يمكن الخبراء بيحددوا عليها. بس خلوني اقول لكم على حاجة، قبل الدولار ما يرجع تاني يوصل 18 و 18 و 6 و 7 والارقام دي، كان في توقعات ان الدولار هيوصل ل 14، هو وصل 15 يمكن، ويمكن في وقت محافظ البنك المركزي طلع وقال هيوصل 4 جنيه. فكتير قوي التوقعات دي بصراحة مش بتصيب، كتير قوي التوقعات دي بتبقى بهدف يمكن ان الناس تنزل وتحول العملة بتاعتها في البنوك المصرية. بعيدا بقى عن جو الخبراء والناس اللي بتفهم، لو نزلت سألت اي حد في الشارع كده، او يمكن سألت صاحبك او حتى سألت نفسك، تفتكر الفترة الجاية مثلا العملة هتبقى عاملة ازاي، او الطقس بكرة هيبقى عامل ازاي، هنقول برضو كلمة اتوقع. طب هل التوقع ده شيء وحش؟ يعني انا مثلا بتكلم عليه كتير فبحاول اكرهكم فيه، او اقول لكم انه في احتمال كبير قوي ما يحصلش مثلا فما نتوقعش حاجه. لا، انا مش عايز اقول كده قوي، بس تخيلوا كده معايا لو كل كلمه توقع او توقعات او فعل اتوقع حولته بانتظار او انا منتظر ده يحصل، انه اقوى، الانتظار ولا التوقع؟ بنسبه كبيره قوي هيبقى الانتظار هو الاقوى، لانه الانتظار شويه ليه علاقه بثقه، انا عارف ان ده هيحصل عاجلا ام اجلا زي ما بنقول. لكن التوقع زي ما كنا بنقول مبني دايما على يعني علامات كده بنشوفها، فعلى حسب العلامات دي هقول اه انا بتوقع كذا، وفي الاخر ممكن ما يحصلش اي حاجه من اللي توقعتها. لكن الانتظار فيه ثقه، فيه انه انا عارف ان ده هيحصل مهما الظروف بقت صعبه، مهما الظروف بينت عكس كده. تعالوا نسمع ترنيمه واقع تاني وبعد كده نرجع نكمل كده.
انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالولي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، الناس قالولي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي. بإيماني وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري، هشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي، ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني، هشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي، والإنه معايا فجري جاي في الأغاني، والإنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، والإنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، أنت اللي بتدعي الغير موجود وكأنه أمامي،
ادي الدنيا طعم.
الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني. توقعات، يمكن اللي انت مستنيه ده يحصل، والله يمكن ما يحصلش، يعني على حسب الظروف، محدش عارف بكرة في ايه. الناس على طول مقسومة فريقين، بس هحكي لكم على فريقين ما كانوش عايشين في نفس الحقبة الزمنية. فريق منهم كان متوقع انه في ممكن معجزة تحصل كده بطريقة او باخرى. الفريق اللي بحكي لكم عليه ده هو مكتوب عنه في يوحنا 5، هقرأ لكم بالضبط كده مكتوب ايه من عدد 1. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم، وفي اورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذا كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. الحتة اللي بنقراها دي على معجزة المخلع، اللي هو كان قاعد 38 سنة عيان وعنده المرض ده. بس تعالوا كده ناخد فكرة عن الأرينادة المكتوب، بيقول إنه في ناس يتوقعون، بيقولوا يعني ممكن يعني كده يبقى فيه معجزة تحصل، ممكن تتشفي، بس يعني مش أكيد، مش قادر أكد لك حاجة، ما عنديش معلومة أكيدة. الآية وراها مكتوب لأن ملاكا كان ينزل أحيانا، يعني مش على طول، مرات كده ومرات كده، أحيانا. حد كده كان حكالنا أنه المؤرخين لما جم يكتبوا عن العصر ده ما ذكروش خالص حوار أنه في ملاك فعلا بينزل وبيحرك المية، وده لو دل على شيء دل أنه غالبا دي حصلت مرة أو مرتين أو حاجة مش كتيرة أوي، لدرجة أنه حتى المؤرخين ما افتكروش أنهم يكتبوها أو ما وصل لهمش معلومة زي دي، من كتر ما هي حاجة نادرة. من كتر ما كانت ثقافة التوقع دي موجودة قوي في الوقت ده، لما يسوع راح للمفلوج ده وقال له أنت عايز تخف، فإجابته ما كانتش أو لأ، يعني السؤال ده زي ما بيقولوا كده yes or no question، يعني يتجاوب بأه يتجاوب بلأ، يا أبيض يا أسود. ففي عدد 7 مكتوب كده، أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. وطبعا الآية اللي كلنا عارفينها في عدد 8، فقال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. شفتوا بقى ايه مشكلة التوقع؟ اننا خلاص حطينا ربنا في قالب معين وفي حدود معينة وما ينفعش تخرج منها، لانه هو ده الطبيعي وهو ده المألوف. لكن العجيب قوي والغريب قوي في ربنا ان هو مش بتاع الطبيعي ولا بتاع المألوف. Expect the unexpected.
يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك، ده عبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نصر. أنا في انتظارك يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك، ده عبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نصر. خلاصك قريب من خائفك، ومدك هيسكن في أرضنا، وشمسك هتشرق لمنتظريك، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معاهم بصلي ومستنين حضورك في مصر بمجد وغنى. قلبي صبر وين الأرض نشفت وين النهر جف، نصدق في إنك هتبعت مطر، ونستنى أشوف غيمة قد كف. أنا في انتظارك وقلبي صبر وين الأرض نشفت وين النهر جف، نصدق في إنك هتبعت مطر، ومستنى أشوف خيمات. أرضنا وشمسك هتشرق لمنتظريك وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب العالمين في وسط الكنيسة وشعبك هنا معاهم بصلي ومستنيين حضورك في مصر بمجد وغنى. أنا في انتظارك ومستني صبح ونورك يبدد ظلام السنين ورافع رجاتك بحمد وبصبح بعد مجيئك وبهتف آمين. أنا في انتظارك ومستني صبح ونورك يبدد ظلام السنين ورافع راياتك بحمد وبصبح بعد مجيئك وبهتف آمين. خلاصك قريب من خائف هيسكن في أرضنا وشمسك هتشرق لمنتظريك وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين في وسط الكنيسة وشعبك هنا معاهم بصلي ومستنيين حضورك في مصر بمجد وغنى.
دي الدنيا طعم.
طيب الفريق التاني اللي كنت عايز احكي لكم عليه هو بصراحة فريق شوية رمزي او دعوة ان احنا نكون الفريق ده. بمعنى ايه؟ في اشعياء 40 غالبا ربنا كان بيتكلم على لسان اشعياء للشعب وبيقول كده: انا يا جماعة هرجع افتقدكم، انا يا جماعة هرد سبيكم، الناس البعيدة اللي انتم مش عارفين قريبكم روحوا فين في العالم كله هرجعهم تاني وهجمعكم كلكم في ارض واحدة، بس أنا شارط عليكم شرط واحد بس عشان الوعد ده يتحقق، أنكم تثقوا فيا وتنتظروني مش تتوقعوني. من عدد 28 مكتوب كده: أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون. خدتوا بالكم؟ منتظروا الرب مش متوقعوا الرب. اللي مستني ربنا وعارف انه هو ده ربنا يا جماعة، هو ده ربنا اللي انا مستنيه، مش اللي الناس بتقول عليه، لا ده اللي انا عارفه. فعشان كده حتى لو انا الوحيد اللي هستناه هفضل استناه. عشان كده لازم يكون ليك اختبارك الشخصي مع ربنا عشان تقول اه على فكرة انا من سنة برضو كان ليه طلبة صلاة وربنا حسيته اتأخر عليا في الرد، لكن بعدها فهمت هو ليه اتأخر وبعدها رد عليا، فاتعلمت من اليوم ده ان انا استناه. لو مالكش اختبارك مع ربنا، لو مالكش التجارب الشخصية بتاعتك مع ربنا، غالبا هتبقى بتمشي ورا الناس وبتآمن على ايمان الناس، وده في اوقات مش بيكون غلط بس ما ينفعش تستمر عليه كتير، ممكن يكون مرحلة انتقالية لحد ما يبقى ليك اختبارك الشخصي انت بنفسك مع ربنا. ايوه ربنا عايز يبقى ليك التجارب اللي بينك وبينه بس، تخيلوا يعني ربنا كده نفسه نقعد انا وهو مع بعض ويقول لي: فاكر يا صمول، فاكر لما حصل الموقف الفلاني من كام سنه، طب فاكر امبارح لما انت عملت غلطه كبيره قوي وانا ساعدتك، طب فاكر من سنتين لما كنت خايف من حاجه وانا وقفت معاك جامد قوي واديتك نعمه وبركه قدام الناس اللي انت هتكلمهم او هتقف قدامهم. مواقف، مواقف شخصية. عارفين لما اتنين صحاب يقعدوا كده يتكلموا مع بعض ويفتكروا حاجات من وهم صغيرين في المدرسة، وبعد كده لما دخلوا الجامعة وكبروا شوية، وبعدين لما الصداقة تكمل بعد الجامعة والعمر طويل إن شاء الله. يعني مواقف هي دي الخبرات الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها. لو في حاجة نفسي أقولها النهاردة هو أنه انتظر ربنا وثق فيه وثق في وعوده، امسك فيها، ما تعملش زي الناس اللي كانوا على البركة بتاعت بيت حسدة اللي هو يتوقعون. يعني مين عارف، ممكن ربنا يساعدني، ممكن ربنا يسمع الصلاة. مفيش ثقة، مفيش اختبار. حلقة النهاردة خلصت، بس عندي تنبيه صغير كده حابب أقوله لكم. يعني إن شاء الله هيبقى معانا حد جديد في عيش وملح نقدر نسمعه من أول النهاردة. الحد ده أنا شخصيا بحبه جدا وبحييه وبشجعكم قوي إن أنتوا تبقوا بتسمعوه، لأنه حد مختلف جدا وهيضيف كتير قوي يمكن لينا كفريق عمل ملاحة وكمان ليكم أنتوا. هسيبكم مع آخر ترنيمة ونشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة.